بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. تقدم تعريف الكتاب وبيان اصطلاح العلماء رحمة الله عليهم فيه. ومعنى قوله كتاب الصيام أنه سيذكر جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعبادة الصيام. فبعد أن فرغ من بيان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام. وهذا الترتيب مستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة قرينة الصلاة، ثم أتبع الصيام بها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. والصيام في اللغة أصله الإمساك، تقول صام عن الكلام إذا أمسك عنه، وصام عن السير إذا وقف، وصام عن الأكل والشرب إذا أمسك عن الأكل والشرب. فأصل الصيام في لغة العرب الإمساك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ويقولون: صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل. فأصل الصيام هو الإمساك. وأما في الشريعة فالمراد بالصيام إمساك مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم رحمة الله عليهم: الصيام إمساك مخصوص. وذلك لأن الإمساك يطلق ويقيد، فتقول أمسك بالمعنى المطلق، فيشمل كل إمساك، سواء كان عن أكل أو شرب أو كلام أو سير. فلما قلت إمساك مخصوص فهمنا أنه يتقيد بشيء معين، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فالصائم يمتنع من الأكل ومن الشرب وما في حكمهما، وكذلك يمتنع عن شهوة الفرج. والأصل في ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأصل الصيام الإمساك عن هذه الأشياء، ولذلك قالوا إمساك مخصوص. فلو قالوا إمساك عن المفطرات يقولون قد يكون فيه إجمال، ومن هنا قالوا إمساك مخصوص حتى تكون دلالة الخصوصية يفهم منها ما يقصده الشرع بهذا الإمساك المعين. إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو المكلف. والصبي يروض على الصيام كما في حديث أنس رضي الله عنه حينما كانوا يعللونهم باللعب إلى منتصف النهار، يروضونهم على الصيام، ولا يجب الصوم على الصغير لأنه غير مكلف، وإنما يجب على المكلف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقولهم بنية مخصوصة، النية تطلق بمعنيين: المعنى الأول نية التعبد والتقرب لله عز وجل بإخلاص العمل، وهذا هو الذي يسميه العلماء الإخلاص. فإذا قال العلماء الإخلاص نووا أرادوا بذلك خلوص النية، بمعنى أن لا يقصد غير الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم لما قالوا بنية مخصوصة ليس مرادهم قضية الإخلاص، لأن التعبد والتقرب معلوم بداها. فلما قلت تعريف الصيام في الشرع فهمنا شرعا، فهمنا أن المراد بذلك التعبد، ولذلك لا يقصدون هذا المعنى الخاص، وإنما يقصدون بقولهم بنية مخصوصة أن تبين هل تنوي الفريضة أو تنوي النافلة. وإذا كانت نيتك بهذا الصيام الفريضة، فما هي هذه الفريضة؟ أهي صيام رمضان أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جماع أو صيام نذر واجب؟ ثم إذا كانت النية نافلة فما هي هذه النافلة؟ أهي عاشوراء أو عرفة أو الاثنين والخميس وهكذا؟ فهم مرادهم بقول بنية مخصوصة أي تعيين المراد من هذا الصوم في الشرع، لأنك لما قلت تعريف الصيام في الشرع أو الصيام شرعا فالمراد بذلك في حدود الشريعة، فالشريعة تقصد من هذا الصوم إما شيئا مطلقا أو تقصد به شيئا مقيدا. والمطلق كالنافلة المطلقة، التقرب إلى الله عز وجل بالصيام النافل المطلق كصيام يوم وإفطار يوم، والنافلة المقيدة كعاشوراء والاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر. والفريضة إما أن تكون فريضة محددة كصيام رمضان، وإما فريضة يلزم الإنسان نفسه بها كالنذر، وإما أن تكون داخلة عليه بسبب الإخلال كصيام الكفارات والنذور ونحوها. يقول العلماء: الصيام إمساك مخصوص. لما قالوا إمساك مخصوص على هذا الوجه المخصوص الذي هو النية المخصوصة بالفريضة والنافلة، خرج الإمساك عن الطعام لمعنى الصحة، كأن يصوم الإنسان ويمتنع من الأكل والشرب لتقوية بدنه أو تخفيف وزنه أو نحو ذلك من النوايا الدنيوية، فهذه ليس بصيام شرعي. فمن قصد من صيامه أن تقوى نفسه أو يستجم بدنه فإنه غير متقرب لله عز وجل. لكن لو نوى أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم كانت نية الدنيا وهي صلاح بدنه وذهاب الأمراض عن جسده جعلها تبعا لا يضر، لأن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر، كما لو قصد الإنسان عبادة كطلب العلم يقصد منه أن يطلب العلم ثم بعد طلبه للعلم تكون هناك حوافز مادية أو تكون هناك رواتب، فهذه لا تؤثر إذا كانت تبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقال العلماء: إذا دخلت النية تبعا لا يؤثر. فالمقصود أن حقيقة الصيام في الشرع هي مخصوصة بهذا الوجه. قال رحمه الله: كتاب الصيام. فرض الله عز وجل الصيام بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل، أعني صيام رمضان. أما دليل وجوبه من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وقوله كتب عليكم الصيام أي أوجبناه وفرضناه، وكذلك ثبتت السنة بفرضيته كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فنص عليه الصلاة والسلام على اعتبار صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وفي حديث أحمد في مسنده أن رجلا ثائر الرأس دخل على المسجد يسمع لصوته دوي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فدلت هذه النصوص على أن صيام رمضان فريضة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان يعتبر ركنا من أركان الإسلام وأنه من الفرائض التي أوجب الله عز وجل على عباده. كان الأمر في أول الأمر فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. وقال بعض العلماء: لا، بل فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان. والصحيح القول الأول، أن الناس كانوا مطالبين بصيام يوم عاشوراء فريضة، كما في حديث معاوية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وقال: إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في سعة هذه. فأوجب الله على الناس صيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان. وهذا النوع من النسخ يمثل له العلماء يعتبر أحد أنواع النسخ، وهو النسخ نسخ الأخف بالأثقل، لأن النسخ ينقسم إلى قسمين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. فالنسخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل مساو أو بدل أثقل أو بدل أخف. فمثال البدل المساوي كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإن التوجه مساوي، وإن كانت فضيلة الكعبة أعظم من فضيلة بيت المقدس، فهذا يسمونه من نسخ إلى مثل. ونسخ الأخف بالأثقل منع منه بعض الأصوليون، وقالوا إن الشريعة شريعة رحمة ولا ينسخ الأخف بالأثقل، والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدليل فرضية شهر رمضان، فقد كان المفروض يوما واحدا فنسخ بثلاثين يوما، فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل، فهذا يعتبره العلماء دليلا على جواز نسخ الأخف بالأثقل. وقد ينسخ الأثقل بالأخف، وهذا كثير، كما في مسألة صيام، كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت بمصابرته للاثنين، فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف بالأثقل. والذي فرض الله عز وجل صيامه 30 يوما، وقد تكون 29 إذا كان الشهر ناقصا، وسواء كان كاملا أو ناقصا فإنه أثقل من صيام يوم واحد. هذه الفرضية لشهر رمضان وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم الثاني، قيل لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية، فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان وأوجب عليهم ذلك، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كاملة. وفي هذه السنة، وهي السنة الثانية، هي التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى، وفيها كانت فرضية الصيام. وكذلك قال العلماء إن الله عز وجل فرض صيام رمضان لحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة، أعظمها وأجلها على الإطلاق ما جعل الله في الصيام من معنى الإخلاص لوجهه الكريم، فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح ديدنا له ارتاضت نفسه على ذلك الشيء خيرا كان أو شرا، فإذا عود على الخير كان على خير، وإن عود على شر والعياذ بالله كان على شر. فالصيام من أعظم حكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات، ويستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام أمام الناس، وأن يفطر في بيته، وأن يأكل في غيبة عن نظر الناس، ومع ذلك يصوم، فكأنه يعود بهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء قوله فإنه لي أي أنه يقع خالصا لوجه الله عز وجل. وسر الإنسان قوته إذا تغلب على نفسه، فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي الذي يستطيع أن ينال الطاعة بيسر وسهولة بعد توفيق الله عز وجل، فانظر إلى من قهر هواه وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نهيك فقد ملكت كثيرا من الخير، وأصبحت نفسك مستجيبة لطاعة الله لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهي. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، فكأن الصيام حينما يصوم الإنسان تصبح نفسه تحته، لأن النفس تريد شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الفرج، ومع ذلك يكبحها ويمنعها، فيقوى سلطان الإنسان على نفسه. وهذا يقع في كثير من العبادات، فالإنسان يشتهي مثلا النوم، فتجده في غاية من نومه وراحته واستجمامه يأتيه أمر الله أن يقوم إلى صلاة الفجر، فيقوم ويقهر نفسه، فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يومه. ثم بعد ذلك لذة الأكل والشرب، يأتيه فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم. ثم تأتيه شهوة المال، فيأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيخرجها. ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان، فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه، استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنزجر. ولذلك الناس على 3 أقسام: منهم من أصبح هواه تحت أمره، كما أشار الله إلى هذا الصنف وهم السعداء في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقسم هواه غالب عليه، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، لأنه إذا ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول له يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز، يقول أنا أعلم أنه حرام وأنه لا يجوز ولكن لا أستطيع أن أتركه. ومعنى أنه لا يستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لا يستطيع فيها أن يأمر نفسه فتستجيب له، فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكمه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثالث فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدله وإن شاء عفى عنهم فبمحض فضله، فهؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى وتارة يغلبهم الهوى، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إن غلبوا الهوى كانوا على الصلاح، وإن غلبهم الهوى كانوا على الطلاح، ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه أو تأتيه منيته على طاعة ربه، ولذلك مثل هؤلاء على خطر إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمته. فالمقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له مال حلال أن يطعم وأن يشرب وأن يجامع أهله وزوجته، فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر على أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. فإذا كان يمكث هذه المدة 30 يوما أو 29 يوما وهو لا يقترب من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعته نفسه إلى الحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يأذن الله عز وجل بها. وفي الصيام خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين، فإن الإنسان إذا جاع وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، فإنه سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا، ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، خاصة إذا كان من الأغنياء والأثرياء، فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاع كما يجوع الفقير وظمأ كما يظمأ الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. ثم إن الصيام يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة، ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يبكي إذا انتصف النهار، لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل واشتد الحر وعظم ظمأ الناس في عرصات يوم القيامة، فهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وقال أخبر سبحانه وتعالى أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو تقواه، فقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله عز وجل من تقواه، كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما تحصيل فرائض الله والانكفاف والامتناع عن محارم الله سبحانه وتعالى. كانت فرضية الصيام في أول الأمر إذا صام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وأفطر إذا نام ولو بعد مغيب الشمس بلحظة واحدة حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني، فكانت هذه هي فرضية الصيام في أول الأمر. ثم إن الله خفف ذلك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخفف هذا الصيام. والسبب في ذلك قصة الصحابي الذي أغمي عليه حينما جاء من عمله وكان في فلاحته وزراعته، فلما جاء آخر النهار سأل امرأته الطعام فذهبت لتحضر الطعام له فأصابه الغشي من التعب والعناء فنام، فجاءت فقالت له: ويلك أنمت؟ فلما أصبح اليوم الثاني أصبح مجهدا منهكا فغشي عليه في منتصف النهار، فخفف الله عز وجل عن عباده، وهذا من نسخ أيضا أخف الأثقل بالأخف، فخفف الله عز وجل الفرضية وجعلها من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهذا هو الذي استقر عليه حكم الله عز وجل لهذه الأمة إلى قيام الساعة. والصيام في الأمم الماضية يكون بالإمساك عن الكلام، كما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. واختلف العلماء في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال بعض العلماء: الشبه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم من حيث الفرضية، أي ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم، وإن كان هناك فرق بينكم وبينهم في الصفة. وقال بعض العلماء: بل إن الفرضية في أولها كانت كفرضية أهل الكتاب ثم نسخت بعد ذلك. نعم.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان، الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وإذا ترك صيام رمضان عامدا متعمدا فأفطر ولو يوما واحدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، بمعنى أن الله لا يعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملا، لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الله عز وجل فرض علينا صيام الشهر كاملا، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر فقد خرج مخرج الوعيد، وهو المخرج الذي يسمى بالمبالغة، وله نظائر، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فإنه لما قال الحج عرفة ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها، إنما هو على سبيل المبالغة، وليس المراد به التحديد والقصر. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقضي صيام الدهر، يعني أنه لو صام مهما صام ما دام أنه أفطر عامدا متعمدا فإنه لا ينال الفضل في قضاء ذلك اليوم، بخلاف ما إذا أفطر لعذر، فإنه إذا صام يوما بدلا عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه، هذا لوجود العذر. فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يبلغه مرتبة من كان معذورا. أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحقوق واجبة، وأن حقوق الله دين على المكلف، كما في الحديث الصحيح أنه قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أخل بواجب أن عليه دينا، وأن عليه أن يقضي هذا الدين وأن يقوم به على وجهه. ولما كان الحديث محتملا بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان. يجب صوم رمضان، رمضان اختلف العلماء فيه. قال بعض العلماء: هو مأخوذ من الرمضاء، والمراد بذلك شدة الحر. والسبب في هذا أن العرب كانت تسمي هذا الشهر في الجاهلية نائق، يسمونه شهر نائق، وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية. ثم لما فرض الله صيام رمضان وافقت السنة الثانية سنة حر وشدة من الحر فسموه رمضانا من هذا. الوجه الثاني: قيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي رمضانا لأنه يرمض الذنوب، بمعنى يحرقها ويذهبها، ولكنه حديث ضعيف، بل فيه راو كذاب، ولذلك لا يعول عليه ولا يعمل به. القول الثالث أنه سمي رمضان، قيل إن اسم رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وفيها أيضا حديث ضعيف. وأصح هذه الأقوال القول الأول، أنه سمي رمضان من الرمضاء، وهي شدة الحر، لأنه وافق هذا الشهر التاسع زمانا شديد الحر حينما فرض الله على عباده. ولما قال رحمه الله: يجب صوم رمضان، للعلماء قولان. قال بعض العلماء: لا يجوز أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان، واستدلوا بالحديث الذي تقدمت الإشارة إليه: لا تقول جاء رمضان، فإنه اسم من أسماء الله، وهذا حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن يقول جاء رمضان ومضى رمضان وانتصف رمضان، لأن السنة دلت على جواز ذلك وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح قوله أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلأجل هذا دلت النصوص على جواز قولك جاء رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان، ولا حرج عليك في ذلك. لكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يقول شهر رمضان فيضيف لفظ الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقالوا المستحب أن يضيف كلمة الشهر، وهذا على سبيل الكمال والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الباء سببية، أي بسبب رؤية هلاله. الشهور تنقسم إلى قسمين: شهور شمسية وشهور قمرية. والشهور القمرية هي 12 شهرا، وهي السنة القمرية. هذه الشهور القمرية هي التي رتب الشرع عليها الأحكام، ولم يرتبها على الشهور الشمسية. فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية. فمثلا في عدة المرأة الآئسة من الحيض، إذا كانت 3 أشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالإجماع بالأشهر الشمسية. وهكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة 4 أشهر و10، فإنها تحتد بالأشهر القمرية ولا تحتد بالأشهر الشمسية. وهكذا صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فإنها تكون بالأشهر القمرية ولا تكون بالأشهر الشمسية. والأشهر القمرية تنقسم إلى قسمين: أشهر كاملة وهي التي استتمت العدد 30 يوما، وأشهر ناقصة وهي التي رؤية الهلال دالا على نقصانها 29 يوما، تستتم 29 يوما، فالفرق بينهما يوم واحد وهو الذي يسمى بيوم الشك. والسبب في ذلك أن القمر له منازل ودرجات، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أن الهلال لليلة قد دخل الشهر التالي، وبناء على ذلك تكون منزلته منزلة الشهر التالي. أما لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، وحينئذ يكون الشهر كاملا. وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بدخول الشهر إلا بأحد أمرين في الأشهر القمرية: إما كمال العدد للشهر السابق تتم له 30 يوما، وإما أن يرى الهلال ليلة 30 فتكون رؤيته دليلا على أن الشهر الماضي ناقص، وحينئذ تعده 29 يوما. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو على منازل ودرجات، فإذا سقطت الشمس قبله وبقي فمعنى ذلك أن الشهر كامل، وأن هذه الليلة للشهر التالي، لأن درجته التي كانت بعد مغيبه بارتفاع ورؤية في تلك الليلة فمعناه أنه للشهر التالي. لكن لو سقط مع الشمس أو قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، فحينئذ لا بد من الليلة 30 التي تكون فيها درجة القمر كاملة. وإذا وجدت هاتان العلامتان حكم بما يترتب عليهما، ونقول بكمال الشهر، وحينئذ يحكم بوجوب صيام رمضان. فقال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يعني إذا رؤي الهلال ليلة 30 فحينئذ يثبت عندنا أن شهر رمضان قد دخل. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقوله صوموا لرؤيته، اللام تعليلية أي بسبب رؤيته، فجعل الرؤية سببا في وجوب الصوم. فمن رأى الهلال ليلة 30 فإنه حينئذ يثبت دخول رمضان برؤيته، على تفصيل عند علماء هل يشترط العدد أو لا يشترط. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا لم يرى الهلال فلا يخلو من حالتين: إما أن تكون السماء صحوا ليلة الثلاثين، لأن الإشكال كله في ليلة الثلاثين. فليلة الثلاثين من شعبان التي هي آخر شهر شعبان يتراءى الناس الهلال، فإن رؤية الهلال فلا إشكال، وإذا لم يرى الهلال فلا تخلو السماء من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، والسماء الصحو هي الواضحة التي لا غيم فيها ولا قطر، والقطر هو الغبار ونحو ذلك كالدخان الذي يحجب الرؤية. فالسماء إذا كانت صحوا والرؤية ممكنة وترأينا الهلال ولم نره، فحينئذ بالإجماع على أن الليلة تعتبر من شعبان، وأنه لا تعتبر من شهر رمضان، ولا يحكم بدخول شهر رمضان بالإجماع. لكن الحالة الثانية وهي أن تكون السماء مغيمة فيها غيم، أو يكون فيها قطر من غبار كما يقع في بعض الأحيان، يأتي العجاج والريح بالغبار والأتربة فلا يتمكن الناس من رؤية السماء، أو يكون هناك حريق ودخان فلا يتمكن الناس من رؤية السماء. فإذا حصل الحائل الذي يسمى الحائل، سواء من غيم أو قطر أو دخان، فما الحكم؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا كانت السماء مغيمة أو كان بها قطر فإنه نحكم بتمام شهر شعبان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه إذا كانت ليلة الثلاثين ولم نرى الهلال، سواء كانت السماء صحوا أو كانت مغيمة فيها قطر أو ليس فيها شيء، فالحكم عندهم سواء، أنهم يتمون عدد شعبان 30 يوما. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم، فنص على أنه إذا لم يرى الهلال وأنه ولو كان هناك غيم أننا نتم العدة 30 يوما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: الأصل في الشهر 30 يوما، الأصل أن الشهر كامل حتى يدل الدليل على أنه ناقص، فالنقص خلاف الأصل. والقاعدة في الشرع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنحن الأصل أننا في شعبان ونشك هل دخل رمضان أو لا، فلما كانت العدة ناقصة نقول يجب علينا إكمال العدة لأنه الأصل، وعلى هذا فيجب إتمام شعبان 30 يوما. الذين القول الثاني قالوا: إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه يصام ذلك اليوم ويحسب من رمضان، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره طائفة من أصحابه على أنه إذا كانت السماء مغيمة أو بها قطر أنه يجب صوم ذلك اليوم لاحتمال كونه من رمضان. وقالوا، استدلوا برواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، القدر هو التضييق، تقول العرب قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، حينما علم داود صنعة اللبوس التي تكون لمنع ضربات السيوف ونحوها، قال: وقدر في السرد، يعني ضيق حلق السرد حتى لا يصاب الإنسان إذا طعن أو جرح. فالتقدير هو التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي ضيق عليه. ولذلك قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط بمعنى أنه يغني، ويقدر بمعنى يضيق، فالقدر التضييق. فلما قال اقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له، قالوا معنى ذلك أننا نضيق شهر شعبان، نقدر بمعنى نضيق شهر شعبان ولا نعده كاملا، ونجعله 29 ثم ندخل في شهر رمضان. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية، إنا أمة أمية، وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل، وهو أن وصف الأمية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرف وليس بوصف نقص، على خلاف ما يظن بعض الناس اليوم أن الأمية وصف نقص، والواقع هناك فرق بين الجهل والأمية، فالشخص قد يكون أميا وهو عالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو أعلم من على وجه الأرض، فهناك. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين، فهذا وصف شرف لا يظن أنه نقص. قوله إن أمة أمية يثبت هذا، ولذلك الأنسب أن يقال محو الجهل، لأنه أنسب حتى لا يظن الناس أنها صفة نقص. فقال إن أمة أمية كما في الصحيحين لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، قال الراوي أشار بيديه ثلاثا، هكذا يعني 30 يوما، وهكذا أي أشار 3 مرات، قال ثم قبض إبهامه في الثالثة، أي أن الشهر 30 ويكون أيضا 29. ففي المرة الأولى التي أشار 3 مرات عليه الصلاة والسلام أي أن الشهر يكون كاملا ويكون ناقصا. قال العلماء، قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال الشهر هكذا وهكذا فمعناه أن اليقين أن الشهر 29 والشك في 30، فالأصل في الشهر 29 عندهم، وحينئذ يكون كمال الشهر 29، لكن اليوم 30 مشكوك فيه، قالوا فحينئذ نوجب على الناس صيام هذا اليوم باحتمال كونه من رمضان. والذي يترجح والعلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أنه لا يجب عليهم صيام يوم 30. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا يدل على أننا لا نصوم يوم الشك، وهذا نهي تحريم كما سيأتي. وإذا ثبت أن الأصل كون الشهر 30 كما في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فنغم عليكم فأكملوا عدة 30، هذا نص صريح. فالقول الذي يقول أن العدة تكمل 30 يوما أقوى، لأنه اعتمد الأصل. وأما رواية فاقدروا له فإن القدر يطلق بمعنيين، إما أن يراد به التضييق وإما أن يراد له الحساب. تقول قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقته وأعطني قدره وحقه من العدد والحساب. فلما كان قول عليه السلام اقدروا له وكانت المسألة مسألة حسابية حمل على قول اقدروا له على الحساب، لأن القاعدة أن مبنى الحديث قرينة على معناه. فلما كان الحديث منبنيا على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى التضييق والقدر بمعنى التقدير وهو الحساب، حملناه على معنى الحساب. ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، معنى يخالف به نصوصا أخرى ومعنى يوافق، وجب صرفه على المعنى الموافق. فلما جاءنا حديث أكمل العدة 30 فسر المراد بقوله اقدروا له أي اجعلوا لشعبان قدرة، فيكون قوله اقدروا له أي أعطوا شعبان قدرة بمعنى أكملوا عدة شعبان، فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإكمال. وبناء على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة 30 غيم أو قتر فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. رؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها، تراء الهلال، وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية. ومن هنا قال العلماء إن رؤية هلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحوها تعتبر من فروض الكفاية، بحيث لو أن أهل بلد قصروا فيها فإنهم يأثمون جميعا. فتساهل الناس في تراء الهلال يعتبر من المنكرات ومن الخطأ الشائع الذائع، بل ينبغي على طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة. وكان الناس إلى عهد قريب إذا كان اليوم 29 وليلة 30 يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السنة، يخرج طلاب العلم والثقات ينظرون، وحبذا لو يسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة، ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجاته ومنازله حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر. لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءه الناس، فيضيع حق الله عز وجل، وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤية. وبناء على ذلك قال العلماء لا ينبغي التساهل في تراء الهلال، بل إذا تساهل الناس أو انشغلوا ينبغي توصية أناس ولو بالأجرة، لأن فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بهذه الرؤية لكي يثبت به حق الله عز وجل من صيام الأيام المفروضة.
فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين.
فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وهذا بالإجماع أنهم يصبحون مفطرين، وهذا اليوم هو يوم الشك، ويحرم صومه يوم الشك وهو يوم الثلاثين. سمي يوم الشك لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان، تحتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه محتمل أن يكون من رمضان فيصام، يحتمل أن يكون من شعبان فيفطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يحرم صيام يوم الشك. وجماهير والعلماء مجمعون من حيث الأصل على كراهة الصوم، واختلفوا في التحريم، فكانت أسماء وعائشة رضي الله عنها يريان الجواز، وأنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم الشك، ويعتذر لهما بعدم علمهما بالحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء: يجوز صومه مع الكراهة، ولكن ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز له أن يصوم، بل قال بعض العلماء إنه يأثم بدل أن يؤجر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. قال العلماء: حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك لأنه ذريعة للتنطع والغلو، ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فرض عليهم الصيام عدد أيام فزادوا فيها، فلما زادوا فيها ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وهذا على سبيل الشك والوسوسة. وقال بعض العلماء: إنما حرم صيام يوم الشك لما فيه من إدخال الوسوسة على الناس وبناء الشريعة على الوسوسة، لأنه ليس من رمضان فيصوم وهو يعتقد أنه من رمضان. ويدل على ذلك قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فدل على أنه غير قاصد لرمضان، فكأنه يستثنيه إذا لم يقصد أنه من رمضان. وهذا هو الأولى والصحيح، أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وأن صومه حرام على ظاهر النهي، إلا إذا وافق صوم إنسان، كأن يكون من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فتصوم ولا حرج، أو يكون من عادتك أن تصوم يوما وتفطر يوما، فأفطرت يوم 29 ووافق أن 30 شك وثبت أنه ليس من رمضان فأحببت أن تصومه، فحينئذ لا حرج. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم أو نذر نذرا فإنه يصوم ولا حرج عليه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الموجب للحرمة والمنع. نعم.
وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال، الحائل هو الذي يمنع من رؤية الشيء، لأن حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتر أو دخان، كان يكون هناك دخان كحريق ونحو ذلك فيمتلئ سحب الدخان في السماء فتحجب رؤية الهلال، خاصة إذا كان في جهة المغرب، أو كان هناك عجاج من غبار أو نحوه، فهذا كله على ظاهر المذهب أي مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يصام، والصحيح أنه لا يصام كمذهب الجمهور لما ذكرناه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة مقبلة. ومسألة رؤية الهلال نهارا إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، اختلف السلف رحمة الله عليهم في رؤية الهلال نهارا، فمنهم من قال إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وجب قضاء هذا اليوم، وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة التالية، ومنهم من قال إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة التالية، وهذا هو الصحيح كمذهب الحنابلة والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أنه إذا رؤي في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أنه لليلة القادمة، وأنه لا يعد دليلا على أن يوم الشك من رمضان. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فجعل الصيام على الكمال، معنى ذلك أن الرؤية قد وقعت بالليل، لأنه لو رؤي في النهار لا يمكن الصيام، وعلى هذا فيكون قول صوم لرؤيته يدل على أن الرؤية إنما تكون بالليل، لأنه إذا رؤي نهارا فهو إلى أقرب الليلتين، ولا شك أنه أقرب إلى الليلة التي تلي من الليلة التي مضت باحتساب البداية لا باحتساب النهاية.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
وإذا رآه أهل بلد، أي رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس في ذلك البلد أن يصوموا. مثلا رؤية في مكة فيلزم جميع أهل مكة، رؤية في المدينة يلزم جميع أهل المدينة، وهكذا بالنسبة لبقية البلدان. فإذا رؤية في موضع لزم أهله. لكن السؤال، إذا تعددت الأمصار كأن يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب برؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيتهم، إن رأوا لزمتهم الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق، والعبرة في كل مصر وقطر بحسبه. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام، فسأل كريبا متى رأيتم الهلال، فأخبر أنهم رأوه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تعتد برؤيتنا؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففصل رؤية بلده عن رؤية غيرهم، قالوا فهذا يدل على أن كل قطر ومنطقة بحسبها. وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الصحيحة في قول ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل عليه الأصل، لأن المطالع مختلفة والمنازل متباعدة، بل قد يكون هناك فرق يومين، هناك فرق بين البلدين بقدر يومين، وحينئذ يصعب أن تلزم أهل المشرق لأهل المغرب. فلما وجد التفاوت دل على أنه لا يمكن جعلهم بمثابة المكان الواحد، إذ لو قلت إن قول عليه السلام صوموا لرؤيتي على العموم، فمعنى ذلك أن يصوم أهل الأرض كلهم برؤية بلد واحد، بل برؤية قرية واحدة، وهذا لا شك أنه غير مراد، لأنه قد يكون في بلد اليوم 28 ويكون في بلد في المغرب اليوم 30، فيكون فارق يومان، ولا يمكن بحال أن نقول لأهل اليوم 28 أن يصوموا برؤية الذين هم من بعدهم. وعلى هذا قالوا إن كل بلد يعتد برؤيته. القول الثاني أن رؤية البلد الواحد برؤية الجميع، رؤية للجميع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا يدل على أن الجميع تكون رؤياهم واحد، رؤيتهم واحدة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا تقاربت الأماكن وكان المنزل واحدة فإنه يصام برؤية البلد الواحد، والعكس بالعكس. وقالوا لأنهم إذا كانوا في منزلة واحدة أمكننا أن نلزمهم بقوله صوموا لرؤيته، أي نلزمهم بالعموم. والذي يترجح والعلم عند الله أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله صوم لرؤيته أن رؤية الرجل الواحد في البلد الواحد رؤية لجميعه، وليس المراد أنها رؤية لجميع من في الأرض، إذ لا يختلف اثنان أن النهار يكون عندنا، الليل يكون هنا، والنهار يكون عند غيرنا، وتتفاوت الأماكن يوما ويومين. ولذلك لا يمكننا أن نقول إن حديث صوم لرؤيته على العموم. يقول العلماء إن العموم قد يخص بدلالة الحس، وقد يدل الحس على تخصيصه، كقوله تعالى يمثل لها العلماء الأصول بقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا هذا العموم مخصص بالحس، لأنها ما دمرت كل شيء، وإنما دمرت كل شيء عذابا ونكالا، وإلا كان ما دمرت الأرض، لأنها قال تدمر كل شيء، وهذا عام يشمل كل شيء في الأرض، ومع ذلك قالوا هذا العام مخصص بدلالة الحس بدليل الوجود. كذلك أيضا دليل الحس عندنا هنا، لا يمكننا أن نقول إن رؤية بلد رؤية للجميع. وهذه المسألة يقع فيها خطأ كثير وخلط كبير، ولذلك تجد المسلمين في مشرق الأرض ينقسمون قرابة ثلاثة فرق، فرقة تقول نصوم مع بلد كذا، وفرقة تقول نصوم مع بلد كذا، وفرقة تقول لا نصوم لا ببلد كذا ولا بغيره، بل نصوم برؤيتنا. والصحيح الذي يظهر الله أعلم من خلال النصوص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي تقطع النزاع، أن كل بلد ملزمون بالرؤية، فإذا رأوا الهلال فالحمد لله، وحينئذ يلزمهم ما يلزم الرائي، من صيام ذلك الشهر. وأما إذا لم يروا الهلال فإنهم باقون على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم، فجعل لكل بلد، نجعل لكل بلد رؤياهم رؤيتهم. ولو أن كل منطقة تراءت الهلال، مثلا أهل المشرق منطقة المشرق تتراءه، منطقة المغرب تتراءه، فإن ثبت عندهم فبها ونعمت، وإن لم يثبت أكمل العدة، فكل على خير. أما لو قلنا إن رؤية بلد هي رؤية لغير يتنازعون، هل نتبع هذا البلد أو نتبع هذا البلد، نعتد بهذه الرؤية أو هذه الرؤية، ولذلك تقع كثير من الفتن، تقع كثير من المشاكل بسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع. والذي يظهر من خلال السنة خاصة الحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول لا، نفى هذا وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار تفسيرا لقوله صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، أي صوموا يا أهل الشام لرؤيتكم وصوموا يا أهل الحجاز لرؤيتكم، فجعل لكل أهل منطقة رؤيتها. وهذا هو الذي يندفع به الإشكال ويزول به اللبس إذا جعل لكل بلد رؤيتهم المعتبرة، وحينئذ إذا رأوا الهلال عملوا بالرؤية، وإذا لم يروه أكملوا العدة 30 يوما. نعم.
ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ويصام برؤية عدل، يصام شهر رمضان إذا رآه شخص واحد. العدل المراد به من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان مجتنبا للكبائر وهي المعاصي الكبيرة كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب لا يفعلها، فهو عدل ويجتنب في غالب حاله. لماذا يقول العلماء يجتنب في غالب الحال؟ يجتنب في غالب الحال الصغائر لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر، لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله إن تجتنبوا كبائر، قوله في حديث عنه عليه الصلاة والسلام إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألمنا، إن تغفر اللهم تغفر جنة أي شيئا كثيرا وأي عبد لك ما ألمنا، أي أي عبد من عبادك لم يصب اللمم وهي صغائر الذنوب. فلا يمكن لإنسان أن يسلم من صغائر الذنوب. صغائر الذنوب لها أمثلة مثل النظرة، وإن كان بعض العلماء يفاوتها بحسبها، فالنظر إلى العورة المغلظة ليس كالنظر إلى الوجه ونحو ذلك. فالمقصود أنه إذا اتقى في غالب حاله صغائر الذنوب فهو عدل. أما لو أصر على الصغيرة وداوم عليها فإنه لا يكون عدلا، ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، كما أن الجبال تكون من دقائق الحصى، فإن هلاك الإنسان قد يكون بصغائر الذنوب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. فإذا كان الإنسان نظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فإن الصغيرة كأنها كبيرة، لكن إذا استخف بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير قد تهلكه وتوبقه، نسأل الله السلامة والعافية. فالعدل هو الذي يتقي في غالب حاله صغائر الذنوب ويمتنع من كبائر الذنوب، فإذا كان كذلك فهو العدل الذي تقبل شهادته، وهو الرضي الذي يعتد بشهادته. أشار الله إليهما بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء، فلا يرضى إلا العدل. وقوله شهد عدل معناه أنه إذا شهد غير العدل لا تقبل شهادته. والسبب في رد غير العدل هو الذي يفعل كبائر الذنوب، سواء كانت قولية كأن يكون إنسان نمام والعياذ بالله، النميمة تعتبر من كبائر الذنوب، أو كثير الاغتياب للناس، مغتاب دائما يقع في أعراض الناس ويغتابهم، فهذا لا تقبل شهادته. أو يشرب الخمر، هذا قولية، والفعلية كشرب الخمر والزنا، فإن هذه تسقط عدالته وتوجب رد شهادته. والسبب في هذا يقول العلماء أنه إذا كان جريئا على هذه الكبيرة فمن باب أولى أن يجرأ على الكذب، ومن هنا كأن وجود هذه الكبيرة يعتبر دليلا على أنه غير مأمون، لأنه إذا لم يؤتمن على حق الله فكذلك من باب أولى أن لا يكون أمينا على حقوق الناس. لكن الحنفية رحمة الله عليهم عندهم تفصيل في الفاسق، يقولون إن الفاسق ينقسم إلى قسمين، فاسق تحصل بفسقه التهمة وفاسق لا تحصل بفسقه التهمة. الفاسق الذي تحصل بفسقه التهمة كان يكون معروفا بالكذب ومعروفا بالذنوب التي هي من كبائر الذنوب، والفاسق الذي لا تحصل التهمة بكذبه به كأن يكون إنسان مثلا يشرب الخمر ولكنه لا يكذب. وهذا يقع، فإنك قد ترى بعض الناس عاصيا وترى عليه سمته أنه ليس بمطيع ولكنه أمين، وتجده من أبر الناس بوالديه، وتجده محافظ على العهد لا يكذب ولا يغش، فتجد نظره على أن عنده بعض الإخلال، لكن تجد في نفسه وفي قرارة قلبه ما لا تجده عند من يوصف بكونه صالحا. فقد تجد الإنسان على سمت أو ظاهره طيب ولكنه كذاب أو غشاش أو خائن والعياذ بالله، أو سارق أو شارب خمر في الخفية. فلذلك يقولون إن الحنفية رحمة الله عليهم يفصلون، يقولون العبرة بالأمانة، إذا عرف بالصدق ولو كان يشرب الخمر ولو كان يزني نقبل شهادته، لأنه لما عرف بالصدق غلب على الظن أنه صادق فيما يقول، ولذلك قالوا لا تقوى التهمة في رد شهادته، وحينئذ لا نرده. والذي يظهر الله أعلم أنه لا تقبل شهادته من طعن في عدالته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتثبت والتبين والتروي في خبر هذا النوع، فدل على عدم قبوله، لأن التثبت والتروي نوع من الرد لأنه لم يقبلها مباشرة. وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته سواء كان ممن يغلب على الظن صدقه أو لا يغلب على الظن صدقه. لكن هنا مسألة وهي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأشار إليها ابن فرحون في التبصرة وغيرهم من العلماء كصاحب معين الحكام الذي هو الطرابلسي في كتابه في مناهج القضاء، لو انتشر الفسق وعم الفسق وأصبح من الصعوبة أن تجد مثلا لو وقع شيء بين في مكان لا تجد فيه العدل أو قد لا تجد العدل إلا بصعوبة، وجاء شهود من نفس المكان هذا الذين هم فساق، فهل نقبل شهادتهم أو لا؟ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا عم وانتشر أنه يقبل أمثل الفساق، يقبل أمثلهم يعني من يعرف بالمحافظة أو يعرف بالصدق أو يعرف بالانضباط تقبل شهادته ويعمل بها. وهذا الحقيقة أصل قوي لأنه تدعو الحاجة إليه، وهذا الذي يسمونه مسائل عموم البلوى، المسائل التي تعم بها البلوى، وهي مفرعة على القاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. فإذا كان الناس في سعة والعدول كثيرين حينئذ نضيق على الناس في الشهادة، أما إذا كان الأمر على العكس العدول قليل والعكس أكثر فحينئذ يتسع الأمر ونحكم بقبول شهادة من هو أمثل. نعم.
ويصام برؤية
يقبل يصام برؤية العدل. فلو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى الهلال هلال رمضان، هل يصام أو لا يصام؟ للعلماء وجهان، جمهور على أن شهادة الواحد تقبل وأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر، ويرون أن دخول رمضان يكون من باب الخبر لا من باب الشهادة، لأن الشهادة لا بد فيها من التعدد ولا تقبل شهادة الواحد، والشرع دائما يقبل العدد. وبناء على ذلك قالوا تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بالصيام، فدل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وفيه حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا، ولكنه حديث ضعيف، ولكن حديث ابن عمر أقوى منه وصححه وغير واحد من علماء من الحاكم وغيره، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان. إذا قلنا إن قبول شهادته إنما هو من باب الخبر لا من باب الشهادة، حينئذ يقال بجواز أو بقبول شهادة الأنثى، فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتها، لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة. نعم. الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد، وأيضا لا بد أن يحكم القاضي بها، يأتي إلى مجلس القضاء ويشهد ويثبت الدخول بشهادته. ثالثا يكون بلفظ أشهد أن فلان أن أني رأيت هلال ويصف رؤيته على وجه تنتفي به التهمة. هذا بالنسبة لأصول الشهادة، ويشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين، ويشترط فيها الذكورية فلا تقبل شهادة الأنثى، لأن الأنثى شهادتها على نوعين، إن كانت في الأموال وما يتبع الأموال قبلت شهادتها، إن كانت في غير الأموال فالإناث لا تقبل شهادتهن لحكمة من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك مثلا الجنايات، القتل، السرقة، الزنا، لا تقبل فيها شهادة النساء. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية النور أمرنا باستشهاد أربعة على الزنا، فلو كانت المرأة تشهد لقال أو ثمانية، لكن في الأموال في آية البقرة قال سبحانه وتعالى في حين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، فنزل المرأتين منزلة الرجل الواحد. قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر، في قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن شهادتها معها بمثابة الرجل، تذكرها أي تنزلها منزلة الذكر. والسبب في هذا قول أن تضل إحداهما، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جبل النساء على العاطفة، وفيهن من الضعف واللين ما جعله الله عز وجل لحكمة لصلاح هذا الكون، فلا يستقيم الكون باثنين بصفات واحدة متماثلة، لأن هذا يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله في المرأة العاطفة واللين حتى تقوم على الذرية ويصلح لصلاحها الذرية، فهذا اللين والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص. فإذا جاءت المرأة تشهد فإنها لا تستطيع لأن فيها العاطفة، ولذلك يقول العلماء إنها إذا خوصمت، لو خاصم الرجل المرأة فإنها تخاصمه وتعطيه الكلمتين والثلاث ثم تضيع تبكي وتستولي عليها العاطفة، لا تستطيع أن تكمل كلامها. السبب في هذا أن الله جبلها على هذا لحكمة منه سبحانه، رفقا بالأولاد وبالذرية، فتجد من حنانها وعطفها على ولدها ما لا يستطيع الرجل أن ينزل منزلتها، وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولما كانت الشهادة تحتاج إلى تروي وتثبت، فهي فالشاهد يرى الدماء ويرى الأشلاء ويرى القطع، فإذا كانت المرأة ضعيفة القلب لا تستطيع أن تتحمل هذا، وذلك بمجرد أن ترى هذه الأشياء تصرخ، ولربما تصاب بشيء في رؤيتها مما يؤدي إلى التأثير في شهادتها، ومن هنا منعت من الشهادة في غير الأموال. وعلى هذا جماهير العلماء رحمة الله عليهم وظاهر القرآن يدل عليه، فلو كانت شهادة المرأة في غير الأموال مقبولة لنص سبحانه وتعالى على البدلية، والصحيح أن شهادتهن قاصرة على الأموال، وما في حكم الأموال، ما في حكم الأموال كالشهادة على الوصية التي تتضمن مالا، إثبات مال، فهذه يمكن أن يثبت بها إذا شهدنا بأن الميت أوصى لفلان بنصف ماله أو بربع ماله أو بثلث ماله ونحو ذلك، فهذه شهادة وإن لم تكن مالية محضة لكنها آيلة إلى المال، وهي التي يسمونها الشهادة في حكم المال. نعم.
وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مات وعليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر، فهل يجوز الصيام عنه من وراثته؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن مات وعليه صوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا يدل على أنه يشرع أن يصوم الولي عن ميته، وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا أو تركه غير متعمد، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أفطر في رمضان سابق ولا يدري كم يوما أفطر، فكيف يقضي؟ أفادكم الله.
من أفطر من رمضان أياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقدير والخرص، نقول له قدر، فلو قلنا 10 أيام يقول أكثر، نقول 20 يوما يقول أكثر، نقول 30 يوما يقول أكثر، نقول 40 يقول أكثر، نقول إذن 60 يقول لا أقل، إذن تقول 50، ولو قلنا 50 قال أكثر قليل كثير، نقول 40 يقول قليل، إذن 45، حتى يصل إلى القدر الذي يغلب على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه، وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير،
فإذا تعذر علينا معرفة الحقيقة فإنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير. والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة اليقين عند تعذر الحساب، ولذلك شرع الخرص كما في النخل، وشرع في المزابنة لأنه يتعذر أن تنزل العرجون وتعلم ما بداخله رفقا من الله ويسرا ورحمة بعباده. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار وهو صائم صوما تطوعا كالخميس مثلا؟
بالنسبة للجماع للعلماء رحمهم الله فيه وجهان، بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجماع تجب فيه الكفارة فرضا كان أو نافلة، ومنهم من يقول النافلة أمرها أخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، فإذا كان هذا المتنفل قبل أن يجامعها استشعر أنه يريد الفطر وأنه قد عزف عن صيامه وجامعها فإنه لا شيء عليه على ظاهر الحديث كما لو أكل وشرب. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء؟ أثابكم الله.
لا حرج أن يصوم الإنسان ستا من شوال قبل أن يقضي رمضان، والسبب في ذلك أن قضاء رمضان انتقل إلى الأيام الأخرى لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وبناء على ذلك يكون قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب، وعليه فإنه لو صام هذه الأيام الواجبة عليه بعد أن يصوم الست فإن صيامه صحيح لأنه قد صام 36، ولو قلنا إنه لا بد أن يكون قد صام رمضان فإننا نقول لو قلنا إنه يجب عليه القضاء أولا نقول لو أوجبتم القضاء عليه وكان القضاء مثلا 10 أيام تقولون له صم 10 أيام ثم صم بعدها 6، قلنا لماذا؟ قالوا حتى يصدق عليك أنك قد صمت رمضان، فإذا صام 10 نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان؟ قالوا نعم. قالوا بعد أن يصوم 10 يصوم 6، نقول قد نزلتم 10 التي هي من شوال منزلة رمضان بالقضاء. قالوا نعم. نقول إذا لا فرق بين شوال وبين غيره، فهي في القضاء سيان، كما أنكم تقولون إذا صام 10 من شوال أنه يعتبر قد صام رمضان كاملا، نقول كذلك إذا صامها من رجب أو صامها من جمادى أو صامها من غيره. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وقد كانت تصوم يوم عرفة كما ثبت في الموطأ وكانت تصوم الأيام الفاضلة، فدل هذا على أن قوله من صام رمضان المراد به خروجه من مخرج الغالب سواء قضاء أو أداء. ولو أخذ هذا على ظاهره وهو أنه لا بد أن يصوم القضاء أولا ثم بعد ذلك يصوم الست فإن المرأة النفساء لا تنال هذا الفضل، لأن المرأة النفساء ربما تستغرق رمضانا كله، فمتى تقضي؟ هل نقول أنها لا تصوم الست لأنه لا يمكنها ذلك؟ وبناء على ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان المراد به أن يصوم رمضان أصلا أو يصوم ما يقوم مقام رمضان من القضاء ويستوي فيه جميع السنة، وما من امرأة إلا وعندها نقص في رمضان لمكان العادة إذا كانت تحيض فإنه لا بد أن يكون عندها نقص على عادتها، وبناء ذلك فمثل هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها العادة وعليها العذر لا شك أنها لا تصوم رمضان لأنها سيكون عندها نقص في رمضان. فإذا قلتم إن إذا صامت من شوال قضاء لهذه الأيام تعتبر بمثابة الصائم لرمضان كاملا، نقول شوال وغيره في ذلك على حد سواء، إضافة إلى ظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم إننا إذا نظرنا إلى جهة المعنى كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه أن المعنى فيه أن 30 يوما ب300 لأن الحسنة ب10 أمثالها وستة أيام ب60 فأصبح المجموع 360 يوما 360 يوما. إذا كان هذا هو المعنى فإنه يستوي في الست أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم نزول المذي في نهار رمضان؟ أثابكم الله.
المذي لا يخلو من حالتين، إما أن يستدعيه الإنسان ويحرك شهوته ويتعاطى أسبابه بالنظر
ونحو ذلك من الأمور التي تهيج شهوته حتى خرج منه المذي، فهذا ينقص الله به أجره ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثوابا. وأما بالنسبة للصيام فإن صيامه لا يستضر ويبقى صومه صحيحا حتى يخرج منه المني، فإن خرج منه المني فإنه أحطر، سواء خرجه بمباشرة للمرأة أو أخرجه باستمناء والعياذ بالله. فإن أخرجه بالاستمناء كان له حكمان، أحدهما بطلان صومه، وثانيهما حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء. أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقوله وشهوته هذا مطلق، وإنه لمن الخطأ أن يباح للناس أن يقول بعضهم بجواز الاستمناء وبجوازه في رمضان وأنه لا يؤثر في الصوم. ولا شك أن طالب العلم الذي يفتي بهذا فيه أمران، أحدهما أنه ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ما يردعه عن أن يأمر الناس بأمر مشتبه، فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى أو توجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم، خاصة في المسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم وتفضي إلى ضرر في دين الناس. فكون الإنسان يتساهل بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فإن هذا أمر يفضي إلى استرسال الناس إلى ما فيه حرمة. ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قالوا أقل درجاته الشبهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه إذا لم يكن عنده ورع وخوف من الله عز وجل يرجع عن هذا المشتبه لا يأمن أن يسترسل منه إلى الحرام. ولذلك لا يجوز فتح الباب للناس مثل هذا، كقول بعضهم بجواز الاستمناء لأنه ليس بجماع حقيقي، وبجواز شرب الدخان لأنه ليس بأكل وشرب حقيقي، وهذا لا يفطر. وكل ذلك إن صلى الله عليه وسلم عافية تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى قوله عليه السلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه تفعل يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. أما أن يأتي ويقول: لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس فيه أمر الظاهر على تحريمه، هذا حسب علمه، لكنه لو أمعن النظر كما أمعن من هو أعلم منه وأتقى لله منه وأورع منه لوجد الأمر جليا. فإن الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجدها بالجماع، وإن كان في الجماع أشد وأكمل، لكنها في الاستمناء يجد شهوته. ولذلك تجده إذا استمنى لا ينصرف إلى الحرام، ومن هنا قالوا بإباحته عند الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته، ولكن من باب ارتكاب خط الضررين. قالوا: إذا وقف أمام زنا وخاف على نفسه الزنا هل يستمني؟ قالوا: يستمني. قالوا: يستمني، لكنه إذا استمنى يكون حينئذ آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا. ففهم البعض أن الإذن به في حال الزنا إذن به على الإطلاق، وهذا من عدم إمعان النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم والأجلاء. ولذلك لها أمثلة، فلو أنه خير بين حرام قليل وحرام كثير فإنه لا شك أنك ستصرفه إلى الحرام الأقل، لكن مع ذلك تقول يأثم بهذا الحرام الأقل. فالمقصود أن العلماء رحمة الله عليهم لما قالوا: من يخاف على نفسه الزنا يستمني، إنما هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، لأنه يشرع ويجوز ومباح في دين الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا خرج منه المني يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.